إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا مع الإمام البخاري وصحيح الجامع، وتكلمنا يعني في الدرس السابق عن مؤلفات الشيخ المحدثين وبقية الكلام عن تلامذته وعن وفاته، وتبقى بعض الطرائف والنوادر عن إمام المحدثين. بنشير أيضا إلى أن في هذا الوقت يعني كثير من الناس يطعن في الإمام البخاري، لأن البخاري عالم على السنة، لأنه صاحب يعني أصح كتاب يعني في السنة، له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى هذه السيادة فوض ليس ينصدر. فكل أعداء السنة يطعنون في البخاري، كما يطعنون أيضا في أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام الذي روى يعني 7000 يعني حديث يعني تقريبا، مع أنه يعني أسلم يعني في السنة السابعة يعني في سنة فتح خيبر، فهم يطعنون فيه ويطعنون في الإمام البخاري لأن هذا راوية الإسلام وهذا صاحب أصح كتاب في السنة، فإنهم لو أسقطوا البخاري يعني يسقط بقية العلماء، ولو أسقطوا الصحيح وزعزعوا ثقة الناس في صحيح البخاري فإنهم يعني لا يثقون في كتاب السنة بعد صحيح البخاري. فلذلك كان مهم أن ندرس ترجمته ونعلم قدر هذا الطود الشامخ. هذه جملة طرائف ونوادر عن إمام المحدثين رحمه الله. حوالي الطرائف من الأمة التشرف بنسبة البخاري إليهم، يعني كما أن إبراهيم عليه السلام يعني كل طائفة تنسب إبراهيم إليها. اليهود يقولوا كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون قال إبراهيم كان إبراهيم نصرانيا، وهذا من جهلهم لأن إبراهيم كان قبل اليهودية وقبل النصرانية، أنه كان قبل عيسى وقبل موسى، أنهم من ذريتهم من أنبياء بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فأيضا شيخ المحدثين كل الطوائف حاولت يعني أن تنسبه إليها، فمن هؤلاء الصوفية مع أنه رحمه الله إمام أهل الحديث، وبين أهل الحديث والصوفية كما بين السماء والأرض. فذكره الشعراني في طبقات الصوفية الذي بيّن منهجه فيه بقوله: فهذا كتاب لخص فيه طبقات جماعة من الأولياء الذين يقتدى بهم في طريق الله عز وجل من الصحابة والتابعين إلى آخر القرن التاسع وبعض العاشر، يعني إلى زمان الشعراني صاحب كتاب طبقات الصوفية. وهذا كتاب جزء من كتابه معروف بالطبقات الكبرى، وقد سمى المؤلف هذا الجزء لواقح الأنوار في طبقات الأخيار، وقد ظهر من قوله أنه خصص هذا الكتاب لذكر أولياء الله الكاملين ذوي النفوس القدسية، ثم ذكر غاية تصنيفه هذا فقال: ومقصودي بتأليفه فقه طريق القوم في التصرف في أداب المقامات والأحوال لا غير. فطبعا نسبوا إلى الصوفية، فكل الناس يعني يريدون أن ينالوا هذا الشرف أن الإمام البخاري ينتسب إليهم. الفائدة الثانية أو الطريفة الثانية: اختلف العلماء هل كان البخاري شافعيا أو حنبليا أو كان مجتهدا صاحب مذهب مستقل، لأن طبعا يعني كان الإمام البخاري زمن وبعد زمن الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية، لأن شيخه الإمام أحمد، والإمام أحمد يعتبر آخر الأئمة زمانا، يعني أولهم أبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، يعتبر أحمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ للإمام مالك. فبعد هذه الثلة وبعد طبقة الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة متبعة، يعني كان الزمن الذهبي لتدوين السنة، وعلى رأسهم الإمام البخاري. فاختلف العلماء هل كان البخاري شافعيا أو حنبليا أو كان مجتهدا صاحب مذهب مستقل. فذكر التاج السبكي صاحب طبقات الشافعية ترجمته في طبقات الشافعية ترجمة رقم 54، فقال رحمه الله: ذكر أبو عاصم العبادي أبا عبد الله في كتابه الطبقات، وقال: سمع من الزعفراني وأبي ثور والكرابيسي، قلت: وتفقه على الحميدي، وكلهم من أصحاب الشافعي. قال: ولم يروي عن الشافعي في الصحيح لأنه أدرك أخرانه، والشافعي مات مبتهلا فلا يرويه نادرا، وروى علي الحسين وأبي ثور مسائل عن الشافعي. يعني الإمام أحمد ما وصلش، لم يسمع من الشافعي، الإمام محمد بن إسماعيل لم يسمع من الشافعي، ولكن روى عن أقران أن الشافعي مات مكتهرا يعني سنه صغير 54 سنة تقريبا سن الكهولة، لم يصل يعني إلى يعني أن يكبر يعني سنه، فهو روى عن أقران الشافعي وتفقه يعني على بعض الشافعية، ولذلك ذكره التاج السوكي في طبقات الشافعي. قلت وذكر الشافعي في موضعين من صحيحه، في باب ركاز فركاز الخمس، وفي باب تفسير العراية من البيوع. فهذا مستند التاج السوكي في نسبة الإمام محمد بن إسماعيل إلى الشافعي. وقيل كان الإمام البخاري رحمه الله حنبليا، وذكره أبو الحسن العراقي في أصحاب الإمام أحمد. طبعا الذين قالوا أنه حنبلي يعني أولى الذين قالوا أنه شافعي، لأنه طبعا يعني شيخ المباشر الإمام أحمد بن حنبل، وكان يعني يعتني به، ولما يعني أراد أن يرحل عن بغداد فقال تترك يعني العلم والناس، يعني كيف يترك بغداد وكانت عاصمة الخلافة وفيها الأئمة الكبار، فالإمام أحمد أولى به. يقول وقيل كان الإمام البخاري رحمه الله حنبليا، وذكره أبو الحسن العراقي في أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، وأسند عن البخاري أنه قال دخلت بغداد آخر 8 مرات، وكل ذلك أجالس أحمد بن حنبل، فقال لي في آخر ما ودعته يا أبا عبد الله تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان، قال البخاري فأنا الآن أذكر قوله. ولا شك في أن مجرد المقابلة والرؤية وكذلك التتلمس في برهة من الزمن لا يكفي للحكم بموافقة المذهب، فقد تتلمذ الشافعي رحمه الله على مالك، والتقى مالك بأصحاب أبي حنيفة محمد بن الحسن. والصحيح الذي تطمئن إليه نفس أن الإمام البخاري رحمه الله كان مجتهدا مطلقا، وهذا ما اختاره السخاوي وسبقه إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. لعل يقص الشيخ الإسلام ابن حجر أن من قل السخاوي يبقى شيخ الإسلام، يعني بالنسبة للحديث يعني ابن حجر قال السخاوي والميل بكونه مجتهدا مطلقا صرح به تقي الدين ابن تيمية، فقال إنه إمام في الفقه من أهل الاجتهاد، والذي درج عليه أصحاب الطبقات أن يذكروا كل من تتلمذ على إمامهم. فذكر أبو عاصم فذكر أبو عاصم والسبكي في طبقات الشافعية، فذكر أبو عاصم والسبكي في طبقات الشافعية الإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري وغيرهما، مع أن داود له مذهب مستقل للظاهري، وأحمد بن حنبل يعني صاحب يعني مذهب، فلا يكفي مجرد التتلمذ انه تتلمذ على صاحب المذهب او على بعض ائمة المذهب انه هو ينسب الى المذهب، مع ان هؤلاء اصحاب مذاهب مستقلة بلا خلاف. والاعجب من ذلك زعم بعض المقلدين للمذاهب المتبعة ان عيسى ابن مريم والمهدي من مقلدي ايمانهم، فقال بعض الاحناف ان امام اخر الزمان سوف يكون حنفيا، فالله المستعان. يعني هذه العصبية المخيسة للمذاهب، يعني حتى ادعى بعض الناس ان الايه أن عيسى بن مريم عندما ينزل سوف يكون حنفيا، وما هو الدليل على ذلك؟ اللطيفة الثالثة، هل تزوج الإمام البخاري وهل ترك ذرية؟ يعني هل كان له أولاد وله زوجة؟ قال صاحب الإكمال ولن يعقب ولدا ذكرا. هذا في الإكمال نقلا عن هامش سير إمام البخاري. وقال الشيخ عبد السلام مبارك فوري لقد ذكر العلامة ولي الدين الخطيب صاحب مشكاة المصابيح والملة على القاري في شرح المشكاة أن الإمام البخاري لم يترك وراءه ذرية من بعده. قال أما العجلوني فأنه شك حتى في النكاح، فقال بأن الإمام لم يكن لو كان تزوج لوجدنا له ذكرى، ولكن للأسف أن المؤرخين لا يذكرون عادة أحوال الزواج والنكاح، فهناك مئات من الأسماء في كتب التاريخ لا يذكر شيء عن زواجهم أو عدمهم، فكيف يسوغ لنا أن نظن لأجل هذه الاحتمالات الضعيفة أن الإمام البخاري حرم من سنة مؤكدة حتى يثبت لنا بسند صحيح أنه ترك ذلك؟ لأن التراجم الأئمة الحديث غالبا ميلادهم وفاتهم شيوخهم تلامذتهم، ولكن الاهتمام بالحياة الخاصة، يعني هل تزوج، هل كان له أكثر من زوجة، هل له أولاد، هل له أولاد لم يشتغلوا بالحديث. ولكن بتتبع روايات قلت وقد وقفت على رواية نقلتها بطولها من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي في بيان كرمه وسماحة نفسه وحسن خلقه، وفيه قوله رحمه الله لوراقه رب يحمل الأوراق محمد بن أبي حاتم يقول لي جوار وامرأة وأنت عذب، فالذي يجب علي أن أنصفك لتستوي في المال وغيرهم. فكان يقول لقادمه لي جوار وامرأة وأنت عذب، فهذا صريح لأنه كان متزوجا وله أيضا جوار جمع جارية. وكما أورد الذهبي أيضا في كتاب السير ما يشير إلى أن له ولدا اسمه أحمد. قال الذهبي خلق جار أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد المخرق قال سمعت بكر بن منير، وقد ذكر معناها محمد بن أبي حاتم اللفظ لبكر قال كان حمل إلى البخاري بضاعة أنفذها إليه ابنه أحمد فاجتمع التجار إليه. يقول خصة ذكر الحافظ في الفتح وخالف هذه الرواية فقال أنفذها إليه أبو حفص، فالله أعلم بالصواب في ذلك. فقد يكون له ولد اسمه أحمد ولكنه لم يشتغل بطلب الحديث فلم يترجم له العلماء، وقد يكون في رواية الذهبي تحريف إن بدل ابنه مثلا أخوه أو أبو حفص أو يكون في تحريف يعني في الكلمة. وعلى كل حال فالأشياخ آباء في الدين، وليس هناك محدث تتلمذ عليه العلماء مثل شيخ المحدثين، ويكفي أنه سمع منه صحيح 90,000 يعني بقية الكتب، يعني سمع منه صحيح البخاري 90,000، وطبعا في العصور المتقدمة يعني صعب بين هذا العدد الكبير، فهؤلاء عاصروه وسمعوا منه كتابه الصحيح، فكيف بمن سمع منه سوى الصحيح، وكيف بمن استفاد من كتبه على مر العصور؟ فهذه ذرية البخاري تقدر بالملايين، وفيهم أئمة حفاظ لهم اليد البيضاء على الأمة كالإمام مسلم والترمذي والنسائي والدارمي وابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله، وجمعنا بهم مع السابقين الأولين ومع الأنبياء والمرسلين في العليين، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. الفائدة الرابعة يقول قال التاج السوكي قال الحاكم أبو عبد الله ومن شعر البخاري قرأت بخط أبي عمرو المستملي، فأنشد البخاري اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سخم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. يعني ثاني يشتغل يعني بالطاعة والعبادة لأن قد يأتي الموت بغتة، اغتنم في الفراغ فضل ركوع يعني صلاة، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. قال وأنشد البخاري خالق الناس بخلق واسع لا تكن كلبا على الناس تهر. وقال وأنشد أبو عبد الله مثل البهائم لا ترى آجلها حتى تساق إلى المجاز لتنحر، ما لا تعمل للإيه لما بعد الموت أو يعني ما ليس على بالها الموت أو ما بعد الموت حتى تساق إلى المجازر تنحره. النحر زي الذبح، لكن الذبح يكون قطع للرقبة أو للوداجين يعني مع البلعوم والقصبة الهوائية، ولكن النحر يكون بالضرب في اللبة يعني أسفل الرقبة، هذا يكون للإبل يعني. أما النحر الذبح يكون للغنم والبقر. قال وأنشد البخاري إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجعه، وهذا قال عند وفاة الإمام الدارمي. قال إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، يعني لعمره طويل كل شوية يقول مات فلان مات فلان مات فلان، فيفجع في الأحبة كلهم ثم هو تفنى نفسه بعد ذلك، وهذا أفجع. يقول وفناء نفسك لا أبى لك أفجعه. قال السكي في الشعر الأخير إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، يقول هذا أحسن وأجمع من قول القائل ومن يعمر يلقى في نفسه ما يتمناه لأعدائه، اللي بيطول عمره بيرى يعني ما يتمناه لأعدائه. ومن قول طغرائي هذا جزاء امرئ اقرانه درج من قبله فتمنى فسحة الاجل. ان الانسان الذي يتمنى فسحة الاجل يعني يرجع ايضا في الاحبة وفي اقاربه وفي اقرانه. هذا جزاء امرئ اقرانه درج يعني مات يعني من قبله فتمنى فسحة الاجل. الفائدة الخامسة من المبشرات التي رؤيت بإمام المحدثين سوى ما تقدم من الرؤى الصالحة ما ذكره الذهبي عن محمد بن أبي حاتم قال سمعت النجم ابن الفضيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم منه قدمه. هذا إشارة إلى شدة تتبع الإمام البخاري لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن أبي حاتم سمعت أبا ذر أو ذر طبعا مش الصحابي أو ذر أحد رواة الصحيح يقول رأيت محمد بن حاتم الخلقني في المنام وكان من أصحاب محمد بن حفص فسألته وأنا أعرف أنه ميت عن شيخي رحمه الله هل رأيته؟ قال نعم رأيته هو ذاك يشير إلى ناحية سطح من سطوح المنزل. ثم سألته عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل فقال رأيته أشار إلى السماء إشارة كاد أن يسقط منها لعلو ما يشير. وروى الخطيب بإسناده عن السربري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد؟ فقلت أريد محمد بن إسماعيل البخاري. قال أقرئه مني السلام. والمبشرات للمؤمنين في الدنيا هي رؤية الصالحة وثناء الخلق ومحبة الخلق. وقد نال إمامنا وإمام الدنيا البخاري أوفر الحظ والنصيب من ذلك من الرؤى الصالحة من محبة الخلق. نسأل الله تعالى أن يعلي درجته وكذا بقية يعني علماء السنة وأن يوفقنا يعني بهم بفضله ورحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تالي ذلك القسم الأول من الكتاب وهو في ترجمة مستوى لشيخ المحدثين. ونبدأ في القسم الثاني وهو في التعريف بالصحيح وفضائله وشرطه وجهود العلماء عليه والانتقادات التي وجهت إليه. فيشتمل هذا التعريف على التعريف الصحيح الجامع وفضائله. السبب الباعث لتصنيف الجامع الصحيح طريقة البخاري رحمه الله في تصنيف الجامع وبيان شرطه ارتفاع مرتبة صحيح البخاري على صحيح مسلم وغيره من المصنفات بيان تغطية البخاري الحديث واختصاره وإعادته معلقات الصحيح وموقوفاته تراجم البخاري التي حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار أحاديث الصحيحين ترتقي من الظن إلى اليقين ما ضمنه البخاري رحمه الله صحيح الجامع من الأبواب والأحاديث المسندة والمعلقة وعدة ما روى عنه من مشايخه ومن أجيز بروايته من تلامذته أيضا مناسبة في ترتيب الكتاب والأبواب أو الكتب والأبواب جهود العلماء على صحيح البخاري الانتقادات التي وجهت إلى البخاري وجواب العلماء عنها منها انتقادات بخصوص أحاديث بعينها ومنها انتقادات بخصوص رجال تكلم فيهم بالضعف ومنها انتقادات بخصوص تراجمه. التعريف بالصحيح الجامع وفضائله. فاسم الكتاب يعني هو كما سماه مؤلفه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وفي بعض النسخ من صحيح البخاري جاءت المختصر الجامع الصحيح المختصر وبدأ الحديث من أمر بدأ الحديث أي الجامع الصحيح المسند المختصر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. انظر إلى ما تمثل إليه حاجز القاري لصحيح الإمام البخاري الإمام النووي. ومعنى المختصر أن البخاري رحمه الله لم يجمع في كل باب جميع ما صح عنده لأنه كما قال يعني هو يعني يحفظ يعني 1000 حديث يعني من الصحيح ومئتي ألف يعني من غير الصحيح وإن هو انتقى يعني من الأحاديث يعني الصحيحة يعني في هذا الكتاب وليس كل حديث يعني صح عند البخاري أدخله في صحيح الجامع. قال إسماعيل لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابا كبيرا جدا. فكأنه يرجح يعني أن هذا فعلا يعني مختصر الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث أو من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فهذا اسم الكتاب. فيظهر جليلا من هذا الاسم هدف البخاري رحمه الله وطريقته في تصنيف هذا الكتاب المبارك، فهو جامع الجامع الصحيح، لأنه رحمه الله لم يقصد فرعا واحدا من فروع العلم. هناك سنن مثلا سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، فالسنن بيقتصر على أحاديث التجر يبدأ بالطهارة والصلاة والزكاة والحج يعني، ولكن الجامع تجد فيه كتاب توحيد، كتاب مناقب، كتاب للسير، كتاب للرؤى، يعني جامع. يقول فهو جامع لأنه رحمه الله لم يقصد فرعا واحدا من فروع العلم، وإنما أراد أن يكون الكتاب جامعا للأحكام والفضائل والتوحيد والأداب والرقاق والسير والتفسير مما جمعه هذا الكتاب المبارك. فهو الجامع الصحيح، هو صحيح أي الأخبار التي أوردها بسنده، ما يقول حدثنا فلان عن فلان فهذا الصحيح، ولكن هناك معلقات وهناك موقوفات وهناك ألفاظ. يقول هو صحيح أي الأخبار التي أوردها بسنده، بل هي في أعلى درجات الصحة كما سنرى إن شاء الله تعالى. وكما صرح هو بقوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول، وليس كل حديث صح عنده رحمه الله أدخله في الصحيح، ولكنه انتقى ما أجمع عليه الناس. وقد صرح كذلك رحمه الله بأنه يحفظ 100,000 من الصحيح ومئتي ألف من غير الصحيح. وقوله رحمه الله في التسمية المسند، وكأنه رحمه الله يشير إلى أن الأحاديث التي هي أصول الكتاب والتي هي على شرطه الأحاديث المسندة أي المتصلة بالسند بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعترض عليه بوجود المعلقات. معلق هو ما حدث من مبدأ إسنادي راون أو أكثر، والموقفات هو كلام الصحابة ومقطوعات يعني كلام التابعين، وإنما استأنس بها في تراجمه، وذكر المعلقات والموقفات والمقطوعات في تراجم يستأنس بها للمذهب الفقهي الذي يقول يعني به أو ما يميل يعني إليه، فيقوي الترجمة بذلك. ثم يذكر الحديث المسندة أي المتصل بالسند بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يقصد مجرد سرد الأحاديث كما فعل الإمام مسلم. كتاب الإمام مسلم كتاب حديث، أما كتاب البخاري فكتاب حديث وكتاب فقه. لما مسلم يأتي بكل الحديث في الباب التي على شرطه تجد في الباب 21 حديث، ويبدأ بالأسانيد النظيفة ثم يبدأ ذلك بما يعني فيه من راوي تكون يعني فيه أو فيه عن المدرس أو في إرسال مثلا، وهو يعني مطمئن للمثل أنه صح بالأسانيد الصحيحة، وهذا يكون على سبيل المتابعات. يقول كما فعل الإمام مسلم حيث جمع روايات الحديث في موضع واحد ولم يترجم لها، فالترجمة موجودة في كتاب مسلم الآن هي من صنع الإمام النووي ليست من صنع يعني الإمام مسلم، ولكن تراجم البخاري من صنع البخاري. ولم يترجم لها وقسم كتابه إلى كتب، ولم يقسم كل كتاب إلى أبواب، والمشهور من تراجم كتابه إنما هي من صنع الإمام النووي. فكتاب البخاري يجمع بين الحديث والفقه، وكتاب مسلم اقتصر على فن واحد وهو الحديث، وسوف يأتي بإذن الله تعالى تفاضل بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال النووي رحمه الله روينا من جهات عن البخاري رحمه الله تعالى قال صنفت كتاب الصحيح 16 سنة، خرجته في 600,000 حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل. قال الحافظ تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، هذا أصل موضوعه ومستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ومما نقلنا عنه من رواية الأئمة عنه صريحا ثم رأى أنه لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية يعني الفوائد الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيها بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. قال الشيخ محي الدين نفع الله به: ليس مقصود البخاري الاختصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخذ كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يترجم ولا يريد حديث مسند أو نحو ذلك، قد يذكر المتن بغير إسناد وقد يريده معلقا، وإنما فعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي يترجم لها وأشار إلى الحديث بكونه معلوما، يقول فيه فلان مثلا أو حديث فلان لكونه معلوما عند أهل العلم، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا. ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة، وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله عز وجل، وبعضها لا شيء فيه البتة، وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمدا وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه، ومن ثم وقع من بعض من نسخ الكتاب ضمن باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب، فأشكل فهمه على الناظر يعني فيه. هتأتي طبعا أمثال يعني في غضون البحث. أما فضائله فأكثر من أن تستقصى في هذه العجالة، ولكن لا نحرم بإذن الله تعالى من ذكر بعض فضائله، فضائل صحيح البخاري وكلام العلماء على علو رتبته وارتفاع درجته. قال الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. قال: وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادا للناس، ومن 30 سنة يفرحون بعلو سماعه، فكيف اليوم؟ فلو رحل الشخص لسماعه من 1000 فرسخ لما ضاعت رحلته. وقال الحافظ ابن كثير: وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. وقال أبو جعفر محمود بن عمرو أبو قيمي لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، هم شيوخه، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث قال الخيدي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. وقال الخطابي في أعلام السنن: الإمام الخطابي أول من شرح الأول السنن أبي داود في كتاب يسمى معالم السنن، مطبوع في 3 مجلدات أو 4 مجلدات، ثم شرح صحيح البخاري في أعلام السنن، فهو أول من شرح الصحيح. فقال: فأصبح هذا كتاب كنزا للدين وركازا للعلوم، وصار بجودة نقده وشدة سبكه حكما بين الأمة فيما يراد أن تعلم من صحيح الحديث وسقيمه، وفيما يجب أن يعتمد ويعول عليه منه. وقال إسماعيلي: أما بعد، فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري فرأيته جامعا كما سمى لكثير من السنن الصحيحة، ودل على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعللها علما بالفقه واللغة وتمكنا منها كلها وتبحرا فيها، وكان يرحمه الله الرجل الذي خسر زمانه على ذلك فبرع وبلغ الغاية فحاز السبق وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخير فنفعه الله ونفع به، فصار البخاري له قبول يعني عند الناس وفي الأمة، لأنه مؤلفه جمع بين علم الحديث وعلم الفقه واللغة وكذلك النية الصالحة والقصد للخير. وقال الكرماني: كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أجل الكتب الصحيحة نقلا ورواية وفهما ودراية، وأكثرها تعديلا وتصحيحا وضبطا وتنقيحا واستنباطا واحتياطا، وفي الجملة هو أصح الكتب المؤلفة فيه على الإطلاق، والمقبل عليه بالقبول من أئمة الآفاق، وقد ساق أمثاله في جميع الفنون والأقسام، وخص بالمزايا من بين دواوين الإسلام تشهد له بالبراعة والتقدم الصناديد العظام والأفاضل الكرام. وفوائد هذا الكتاب العظيم الشأن رفيع المقدار الذي يستشفى ببركاته ويستفقى بختماته أكثر من أن تختصر وأغضر من أن تستقصى، وكيف لا وهو شامل لأكثر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، متناولا لأكثر أخباره وآثاره وأعماله، وفيه مشاهده وغزواته وأخلاقه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد السلام البارفوري إن الجامع صحيح الإمام البخاري، وهو المعروف بصحيح البخاري، له أهمية خاصة تميزه من بين سائر مؤلفاته، ولا يوجد مكان على وجه الأرض وصل إليه الإسلام إلا وتجد صحيح البخاري. طبعا كما ذكرنا بكتب أخرى زي التاريخ الكبير، القراءة خلف الإمام، خلق أفعال العباد، يعني كتب أخرى ولكن بأدب المفرد، ولكن فيش كتاب جعل له القبول، ومفيش كتاب يعني اختصر فيه على الصحيح إلا هذا الجامع الصحيح الذي يعني بذل فيه زهرة يعني عمره وكتب له القبول في الأمة. فما في مكان في العالم وصل إليه الإسلام إلا وتجد صحيح البخاري، ومترجم طبعا يعني اللغات يعني عديدة. وهذا الكتاب المبارك من أهم وأبرز الأمور التي دعت الأمة الإسلامية إلى تلقيب الإمام البخاري بإمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث، ولم يحصل قط على امتداد التاريخ الإسلامي أن نال أي مصنف لأي محدث أو مؤلف لأي إمام ولا فقيه من المتقدمين أو المتأخرين ما نالوا هذا الكتاب من الفضل والشرف والقبول لدى الأمة. له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى، هذه السيادة طود ليس ينتظر. قال أبو سهل المروزي: سمعت أبا زيد المروزي يقول: كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل. قال: جامع محمد بن إسماعيل. قال القسطلاني رحمه الله: ولأبي عامر الفضل بن إسماعيل الجرجاني الأديب رحمه الله تعالى: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد دون العمى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، به قام ميزان دين النبي ودان به العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه يميز بين الرضا والغضب، وخير رفيق إلى المصطفى، ونور مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصد، نفيت السقيم من الغافلين ومن كان متهما بالكذب، وأثبتت من عدلته الرواة وصحت رواياته في الكتب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما يهب. وكان الإعلام محمد بن عبد الحق الخيري المكي الملكي يعرض الجزء الأول، يعني يقول صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء البصر، يعني كأنه يقول ماء الذهب يعني قليل، يقول صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء البصر، وما ذاك إلا لضبط الأصول وعدل الرواة بنقل الخبر، وفيه عدوم الورى حجة تضمنها قول خير البشر، وقد فاق فضلا على غيره فأضحى إماما لكتب الأثر. فكما أن الإمام البخاري إمام المحدثين، فصحيح البخاري صار إماما لكتب الأثر أي كتب الحديث. فلله ضره من تأليف رفع علمه بمعارف معرفته وتسلسل حديثه بهذا الجامع، فأكرم بسنده العالي ورفعته، انتصب برفع بيوت أذن الله أن ترفع، ويأله من تصنيف تسجد له جباه التصانيف إذا تليت آياته وتركع هتك بأنواره مصابيحه المشرقة من المشكلات كل مظلم واستمدت جداول العلماء من ينابيع أحاديثه التي ما شك في صحتها مسلم فهو قد سماء الجوامع ومطلع الأنوار اللوامع فالله تعالى يبوئ مؤلفه في الجنان منازل مرفوعة ويكرمه بصراط عائدة غير مقطوعة ولا ممنوعة. بنختصر يعني على هذا القدر ونقف عند السبب الباعث لتصنيف جامع الصحيح. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول عندما أقوم بشراء شيء لبعض إخواني يتم عمل خصم خاص بي من قبل إخواني يعني اشتري من الناس لناس آخرين هل يلزمني أن أؤدي لهم هذا الخصم؟ هو إذا كان يتصرف على أنه وكيل يعني لهم فهذا الخصم يعني يكون من حقين لأن المتصرف الوكيل يتصرف يعني بحسب يعني موكله يعني ما يربح منهم أو لا يستفيده بهذا الخصم لكن إذا عرف أنه يستفيد يعني شيء أو أنه يخبرهم أنه يقول لهم أنه عمل دي خصم معين يعني خاص به فإذا سمحوا بذلك فلا بأس. وجد طفل لابن زنا فكيف نريد له اسم السجدات لتقوم به حياته؟ هو بيسجل على أي اسم لأنه هو المفروض بينسب لأمه فإذا لم تعرف يعني أمه ولم يعرف أبوه فبيسمى أي اسم للتمييز ولكن ما يسيبه أحد لنفسه أو لعائلته يعني كما كان أفتد مفتي. هل توجد فترة معينة ينبغي قضاءها حتى يفتح القبر ويوضع فيه جثمان آخر؟ يعني السنة لم تحدد والله أعلم أن القبر فيه شخص ويدخل فيه شخص آخر يعني وهل يجوز وضع امرأة مع رجل في قبر واحد الحاجة؟ جائز يعني دون يعني أموات ولكن تضع المرأة خلف ظهر الرجل حتى لو لم تكن زوجته فيجوز يعني المرأة والرجل في قبر واحد والله أعلم. لماذا لا تضع اليدين على الصدر بعد الركوع؟ طبعا الأمة يعني كانت كلها لا تضع اليدين على الصدر بعد الركوع يعني حتى يعني قال علامة الألباني واستدل العلامة ابن باز واستدل بحديث يعني حتى ثم يرفع حتى يعود كل فقار يعني إلى يعني مكانه يعني بحيث تكون الهيئة بعد الركوع كهيئة قبل الركوع. فالمراد إن هو في يعني في الانتصاب يعني في القامة إن هو يقف معتدلا كما كان قبل الركوع. ولكن كان رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله وقال إن هذا لم يتواتر من فعل السلف وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع. فهذا لا يستدل بعموم على مسألة يعني خاصة. ثم السنة لا تغيب على الأمة كلها حتى يأتي أحد العلماء في آخر الزمان فينبه إليه. فالصحيح يعني الإرسال والله أعلم أن بعد الركوع ترسل اليدان. ويسائل يسأل عن رفع الإصبع وتحريكه في التشهد هل يبدأ من أول التشهد أو عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله؟ بعضهم قال طوال التشهد اللي رجحه الألباني في صفة صلاة النبي تحريك الإصبع وبعضهم قال عند قول أشهد أن لا إله إلا الله يشير بإصبعه يعني السبابة يعني عند التشهد. والأمر واسع يعني هذه هيئات للصلاة الأمر واسع لا نحدث بذلك خلافا يفرق الإخوة. هل هناك أذكار خاصة بعد انتهاء من صلاة المغرب زيادة على الأذكار المعروفة دبر الصلوات؟ هو إلا إله الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب وهو مستقبل القبلة يعني قبل أن يستقبل الإمام بوجه الناس يقول هذه الأذكار. هل يجوز دفن طفل صغير مع شخص كبير داخل قبر واحد؟ نعم يجوز. يعني ما صحة اعتقاد بعض الناس ان هذا يعمل على تخفيف عذاب القبر عن الكبير وينور له قبره؟ طبعا الذي ينور له قبره هو عمله ولكن لو دفن واحد صالح جنب انسان فاسد او كافر يعني هذا لا يخفف عن الكافر لان عذاب القبر هذا بيكون للمفرط. فاذا كان نفس المكان في واحد صالح واحد فاتت فبيبقى للمؤمن روضة من رياض الجنة والفاتق بيبقى حفرة من حفر النار. وإحنا في اليقظة يكون واحد ينام بجنب الآخر وأحدهم يرى أنه في الجنة أو يتمتع بأشياء معينة والثاني يكون في كابوس أو في ضنك أو في عذاب وأحدهم بجوار آخر ولا يشعر هذا بما عند الآخر. فإذا كان هذا في الدنيا فكيف بدأ بالقبور؟ فالناس بتتفائل يقولون الصبي يعني في رحمة الله لأنه لم يبلغ الحنث فينال يعني من معه من هذه الرحمة. فدع على سبيل التفاؤل يعني وليس عليه دليل من الله أعلم. ما هو الأولى في مسألة الوليمة عند الزواج؟ هل تكون مع عقد الزواج أو عند البناء؟ الوليمة طبعا عند البناء وتكون بعد البناء، يعني الناس يعملونها قبل البناء يعني ليلة البناء ولكن الصحيح تكون بعد البناء والله أعلم. لو عملها طبعا قبل البناء فيؤجر ولكن إذا أراد السنة يعني فهي بعد البناء. رجل أغمي إغماء فاستغرقت 4 صلوات فعلى أيهما يقاس، على النائم أو على السكران فيقضيها أم لا؟ هو الأفضل أنه يقضيها يعني أنه يقضيها مع كل إيه مع كل صلاة. هو لما يستيقظ يعني هو يقاس على ليس على السكران على النائم والله أعلم. فهو لو استيقظ فيصلي يعني من نام على صلاة أو نسيها فأخطأ حين يذكرها لا كفارة لها إلى ذلك. فهو ممكن لما يقوم يصلي 4 صلوات أو يصليها في اليوم التالي مع كل وقت يعني صلاة. أختي تجمع التبرعات فهل لها أن تنفق على من تعولهم إذا كنا من أهل الحاجة؟ هو من باب يعني الاحتياط يعني نقول لها أن هي تخبر يعني من يعطيها التبرعات، تقول إن عندها مثلا يعني أيتام أو عندها ناس تنفق عليهم أو هي نفسها فقيرة، فهل يعني يسمح لها من يعطيها التبرعات أن تأخذ جزء من هذا المال؟ فهذا من باب الأحوط يعني أن هذا أمر لا ينضبط. فهي لو قلنا لها يجوز لها فقد تأخذ المال كله ولا يكون هناك نصيحة، يكون هناك من أحوج يعني إلى هذا المال يعني منها أو ممن تعولهم ولكن يدخل يعني حظ النفس. فهي تخبر من يعطيها المال أنها وكيلة عنه إن هي عندها أيتام أو بتعول أناس يعني كم يسمح لها أن تنفق عليهم من هذا المال. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.